ما هي صفات العقوبة الناجحة إذا فعل ابني خطأ؟ كويس؟ هذا أختي بعد قليل إن شاء الله تسمعينه في حوار أو موضوع في بيتنا ضباب. في بيتنا ضباب. هي خلاص. بعد قليل إن شاء الله تسمعوا بإذن الله. إذا ما اتضحت الإجابة أجاوبك بجواب إن شاء الله مختصر. بسم الله. طيب المشايخ، والله الذي فطر السماوات والأرض لا أستطيع أن أصف سعادتي بوجودي معكم، وأتمنى فعلا في هذه الليلة أن نرجع ونبدأ ولو 1% ونحقق إن شاء الله تعالى، فأسأل الله أن يقر عيوننا بصلاح أولادنا. لا أحد يعرف الوحشة في قلب الإنسان الذي لم يفقد الذي فقد الولد إلا من ليس لديه ولد. اللي ما عنده ولد وحش في داخله اللي رزقه أولاد. ولهذا دعوة لجميع الشباب العزابية أن يبادروا، لأن الإمام أحمد يقول العزوبية ليست من الدين، أغلب الإخوة حنابلة، فأرجو أن تطبقوا المذهب الحنبلي في جميع الأشياء. طيب أرجو أن يكون بين أيديكم نفس المفكرة هذه لبرا، هذه الهدية جاءت يا دكتور، هذه إن شاء الله بنشتغل عليها بعد شوي. هذا خطة تربوية لمدة سنة للأولاد من شهر محرم إلى شهر ذي الحجة، من إعداد صاحبكم الواقف بين أيديكم، وشاركني فيها الدكتور عبد الكريم بكار والدكتور محمد دويش ومجموعة من المشايخ الفضلاء. سنبدأ إن شاء الله بها بعد قليل إن شاء الله. ما في تصوير للأسف، لكن يعني سوينا ودرع وهذه بس عاد سمعنا يا دكتور. طيب أي واحد يجاوب أكثر نعطيه واحد مجان إن شاء الله. هذا أنا إيش كيف أطلع هذه؟ زين. أنا برا بس عارف أنا هذه. طيب التركيز على الإيجابية، لا تنظر للجانب السلبي. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لا تنظر للجوانب السلبية. لما يصير حادث سيارة تقول ما شاء الله بس راح الكفر، لا تقول راحت كلها. لهذا نحتاج أن في بيوتنا في تعاملنا مع زوجاتنا مع جيراننا مع أولادنا ألا ننتبه للجانب السلبي. صحيح نحن نحاول أن نعالجه، لكن أن نركز عليه ودائما التذكير به. ولذا بعض الإخوة وللأسف عندما يتعامل مع أولاده وللأسف يذكرهم بذنوب حصلت قبل 10 سنوات، وكل ما جاءت حادثة نفس الشيء. حتى في الحياة الزوجية، ولعلكم إن شاء الله الثلاثاء القادم هذا القريب برنامج الإذاعة بيوت مطمئنة أظن تسمعوه، عندي حلقة كيف نحتوي خلافاتنا العائلية. النساء يقولون النساء المرأة لا تنسى لكنها تسامح. المرأة لا تنسى، وذلك حادثة قبل 20 سنة حصلت لا تحكيها لك بالتفاصيل. صحيح؟ والرجل ينسى لكنه لا يسامح، بمجرد تذكر الموقف يبدأ يغلي هو داخل. تمام؟ لهذا احنا دائما نقول في الحياة الزوجية احرق أول بأول، فرمت، لا تراكم المشاعر السلبية. كلما راكمت المشاعر السلبية يأتي وقت انفجار عندك بعد ذلك. تمام؟ فننتبه لهذا الأمر. المرأة لا تنسى لكنها تسامح، مخلوق يعني فعلا الذي خلقنا قدر فهدى سبحانه وتعالى. اي بلا شك، بس اليوم ما راح اتكلم عليهم ابدا. انا عارف انكم انتم تبغون يعني تنقلوني الى عالم. طيب الامر الثالث، الحمايه المسبقه من السلبيات. هذه ايجابيه في التربيه، الحمايه المسبقه من السلبيات. ذكرنا في اول الكلام ان الوقايه خير من علاج، دائما اجعل هذا شعارك. صعوبة علاج القضايا التي حصلت في الأسرة يعني تصعب علينا علاج القضايا التي ماذا استمرت في الأسرة وطالت، بينما لو قطعناها من البداية أو وفرنا بيئة مناسبة لئلا تظهر هذه الإشكالات سنجد أننا بإذن الله تعالى أصبحت عندنا إيجابية في التربية. من صور الحماية المسبقة، دعونا نمر على هذه، من صور الحماية المسبقة، الحماية المسبقة الأبناء، انتبهوا معي لهذه القضية، تنمية الانضباط الداخلي. تنمية الانضباط الداخلي، بمعنى لا بد للولد من وجود معايير يرجع إليها في نفسه، معايير أسرية، معايير دينية، معايير اجتماعية إلى غير ذلك. وعلى مر العصور في العالم الإسلامي تجد أن لدينا معياران، إذا ضعف واحد الثاني غطي. كان المعيار الأول هو وهو الأساس الدين، أنه قبل ما يقوم الولد بأي تصرف يرى هل هذا موافق للدين أم لا. أحيانا يضعف هذا الجانب، في جانب ثاني كان حي في الأمة وهو المروءة. المروءة اليوم المروءة ماتت للأسف إلا من شاء الله. يعني فتاة عندما تخرج في قمة حجابها أمام الناس وبلباس فاضح هنا ما في مروءة، والدين ضعف أيضا عنده. فنحتاج أن نقوي كلا الأمرين، والناس كما يقولون تهتدي بأحد أمرين، إيش؟ صدمة واقتناع. ابن حزم ما كان طالب علم لكنه صدم، دخل المسجد في وقت نهي الله أكبر صلى ركعتين، قال له هذا وقت نهي ليش تصلي؟ جاء بعدين في اليوم الثاني في وقت غير نهي فجلس، قال لي لما لا تقوم وتصلي؟ قال دلوني على أفقه أهل الأندلس، ودلوه صار إمام ابن حزم. صدمة صحيح؟ تعرفون مالك بن أنس ولا لا؟ له أخ اسمه محمد بن أنس ما حد يعرفه. محمد أعلم من مالك، ومالك لم يكن طالبا للعلم في البداية، لكن كلمة واحدة من والده أحرقته، قال له يا مالك أنت لا تتقن إلا تربية الحمام، وكان يربي حمام في البداية. صار الإمام مالك تشد إليه الرحال من الأندلس. هذه صدمة، الناس تهتدي بصدمة، واحد حادث سيارة، قنوت في صلاة من الصلوات تأثر، وفاة أمه، أحد أصدقائه، في ناس ثاني اقتناع. اقتناع قال لي خلاص يا عمر الأمر أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا نسلم. يروح عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة في شهر صفر في عام 9 قبل فتح مكة ويسلموا طواعية. اقتناع، هذا نحتاج أن ننتبه لهذا الأمر. المهم من صور الحماية المسبقة تنمية الانضباط الداخلي. تعالوا نشوف الآن نوع من الممارسة التربوية للنبي صلى الله عليه وسلم في الانضباط الداخلي، في تنمية الانضباط الداخلي عند صبي صغير. عبد الله بن عباس رديفه، تمام؟ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام ألا أعلمك كلمة؟ احفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. شوف بعدين قضية التوكل، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك على أن يضروك لم. هذا تنمية انضباط داخلي، هذه إحدى طرق تنمية الانضباط الداخلي، وهي الحديث المباشر مع الولد، أني أقول له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وأنا معه في السيارة، أقول للولد راح المدرسة إيش رأيك نحفظ حديث ابن عباس؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ويحفظه ويكرر معك. إيش رأيك في المعنى الأول هذا؟ إيش معناه؟ خاصة لما يصير في سادس خامس ابتدائي سادس ابتدائي تجده يستوعب، يبدأ يستوعب هذه المعاني. المهم المهم لا تضيع أي فرصة في جلوسك مع أولادك. بعض الناس من الدمام إلى مكة وهو ساكت على الصامت وبدون هزاز، مصيبة هذه. دائما شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف استفاد من هذا الموقف، واحد معه فرصة ما تتكرر أصلا، أليس كذلك؟ ولهذا فرق كبير، فرق كبير بين المربي وبين إنسان التربية ليست هم عنده. لاحظوا معي الآن القمر كل الناس تشاهده، لما يشاهد الرسام يبدأ في رسمه بشكل جميل وأشجار وشرائع وبيت كذا عليه ظلام إلى غير ذلك من الصور المعروفة، ويجي الشاعر ويصفه بأبيات جميلة، لكن لما رأى محمد صلى الله عليه وسلم نظر غير نظر مربي، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. ولذا إحدى صور التربية هي التربية بالحدث، في حدث استفيد من الحدث. جميل أن الواحد يجمع أولاده في البيت يقول ليلة من الليالي كذا، ولا في البحر ولا في الحديقة ولا في السطح ولا في أي مكان، تعالوا يا أولاد نعدد نعم الله عز وجل علينا. ليش؟ عشان يحب الله جل جلاله. هذه صورة من الصور اللي جلسة تغذي دون مباشرة. طيب إذا تنمية الانضباط الداخلي من مراقبة الله تعالى ووجود معايير اجتماعية ومعايير أسرية يرجع إليها. أيضا اختيار البيئة الصالحة. إحنا وين رحنا؟ اختيار البيئة الصالحة لأفراد الأسرة. بيئة صالحة، مدرسة، زوجة صالحة، حي، مسجد قريب، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت البيئة في مكة غير مناسبة أمر الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، أن مكة الآن أصبحت مكانا غير مناسب ليؤدوا عباداتهم. نفس القضية، أنت لما تذهب لحي اسأل عن كل شيء حتى ترتاح إذا سافرت أو ذهبت لأي مكان. من سمات أيضا مناخ الأسري يتضح فيه معايير القبول والرفض، فيه أشياء، في معايير للأشياء المقبولة في البيت ومعايير للأشياء المرفوضة في البيت. قال كان عمرو بن سلمة ابن أبي سلمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام سمي الله. شوف الآن صار عنده فيه معايير الآن، سمي الله، احرص على هذا، وكل بيمينك وكل مما يليك. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم فيجد الحسن أمامه ويأخذ حبات الصدقة فيقول له كخ كخ، ألم تعلم بأن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ معايير. نفس القضية في بيوتنا، نحتاج إلى معايير، أن الولد يعرف أن هذا الأمر غلط وهذا الأمر صحيح، أن هذا ينبغي أن لا تجاوزه وهذا الشيء لا بأس إذا تجاوزه، وهكذا. أيضا من الأشياء إخوان الكرام معايير القبول والرفض. الثاني، له مواعيد منضبطة وقواعد محددة. من الجميل في البيت أن تكون هناك مواعيد محددة ومنضبطة للأشياء التي تحتاج إلى انضباط، بمعنى موعد لقاء عائلي، موعد الأكل والشرب والنوم. بعض البيوت مثل الفنادق، واحد ينام 11، واحد ينام 2، واحد ينام 4، واحد ينام بعد الفجر، ما في ضبط داخل المنزل، ومن ثم يتعرض هذا الولد لإشكالات في خارج البيت. إذا نحتاج إلى مواعيد منضبطة وقواعد واضحة. تجد الشريعة تقول كان يكره النوم قبلها صلى الله عليه وسلم، ويكره الحديث بعدها، يعني بعد العشاء. ماذا يفعل إذا جاء وقت المغرب؟ يقول للنساء خذوا صبيانكم فإن الغيلان يعني الشياطين تخرج في هذا الوقت عند أذان المغرب. تجد أنه في أشياء قواعد وضوابط واضحة للآباء والأمهات في ممارسة هذه الأشياء. تتبادل فيه المسؤوليات والأدوار، ما في كل شيء على الأم على الأم على الأم، مراجعة المواد، مدارستهم، مذاكرتهم، كل شيء على الأم ليس بصحيح، بل فيه نوع من الاشتراك، وسيأتينا بعد قليل كيف نبني المربي إن شاء الله. أيضا من الأشياء يشجع المشاركة الاجتماعية. مشاركة الاجتماعية، ينبغي للولد أن يكون له جزء من مشاركته في المجتمع، وأن يكون له أثر في مجتمع حتى يشعر بانتماء له، ولا يعتبر ولا تكون حياته فقط في داخل أسرة ولا يلتفت الآخرين من إخوانه ونحو ذلك. مشاركة في الأنشطة اللامنهجية، المشاركة في أعمال تطوعية من خلال الأسرة كمجموعة من الفقراء يذهبون إليهم في كل شهر مرة واحدة إلى غير ذلك. المهم تنمية الجانب التطوعي عند الأبناء. في جريدة الشرق الأوسط في عدد 3002 نسبة المتطوعين في المجتمع الأمريكي 50% من المجتمع الأمريكي. أين نسبة التطوع عندنا؟ في مؤسسات خيرية بس تبغى واحد يجي يطبع لها ورق، لو يجي يقول أنا أفرغ نفسي يوم الأحد لكم من بعد المغرب 3 ساعات، كم سيأتيك من الأجر وسينفعك الله عز وجل بها. لكن ثقافة التطوع أصلا غير مبنية في حياتنا. أيضا من الأشياء إخوان الكرام من سمات المناخ الأسري أنه يشجع النجاح والتميز، مثل ما قالت الأخت قبل قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم الرجل عبد الله، ما ضر عثمان ما فعل بعده. أبو بكر صديق هذه الأمة. القرآن مليء بالثناء على الأنبياء وعلى بعض الناس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، شجع نجاح وتميز. يعطيه الله عز وجل وصفا له عليه الصلاة والسلام يقرأه هو بلسانه بعد ذلك ويصلي بالناس، وإنك لعلى خلق عظيم. فكيف لما يكون الولد أيضا عنده الأسرة كلها تشجع النجاح والتميز لديه؟ ولهذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن الأسرة من الجميل أن يكون عندها شهادة تقدير خاصة بها، شهادة تقدير موقعة من الأب والأم وبقية إخوانه، شهادة تقدير عبارات فيها جميلة رائعة، الخلفية خلفية البيت ولا سيارة الوالد أو غير ذلك، وتوضع هذه الشهادة ليشجع النجاح والتميز أيضا عندهم. ولهذا يا إخوان الكرام إذا كان هناك نجاح وتميز في البيت فإنه يشعر الإنسان بثقة وتقدير الآخرين له، ومن ثم يكون له انتماء لبيته. الشباب المراهقين الآن لماذا يحبون الجلوس في الخارج؟ لأن الذين في الشارع أو في الخارج يعطون وزنه، يقول له ما شاء الله عليك، أنت فيك كذا وفيك كذا وما شاء الله، ويمدحوه ويثنون عليه. لكن في البيت لا يجد عبارة ثناء واحدة في المنزل، لا من أمه ولا من أبيه، ولا من أمه ولا من أبيها. هذا التقويم التربوي اللي بين أيديكم فيه مقال بعنوان متسولون على رصيف الحب، انظروا كيف أثر فقدان العاطفة في داخل البيت والتشجيع أيضا والبعد على العبارات الإيجابية. إذن نحتاج هنا لما نشجع النجاح والتميز أن نحرص على غرس المفاهيم الصحيحة للنجاح. نحن نحب النجاح والتميز، لكن ما هو النجاح الذي نريده نحن كأسرة؟ أنك تكون متفوق دراسيا، حريصا على الجوانب الأخلاقية إلى غير ذلك. أيضا فتح المجال للإنتاج والإبداع، فتح المجال للإنتاج والإبداع هذا يعين على خلق بيئة تساعد على النجاح والتميز. فتح مجال للإبداع والتميز، واحد عنده تميز معين ترعاه بعد ذلك في الأسرة. الأسبوع الماضي رأيت شاب، ما أدري رأيتمه أو لا، كنت حقيقة قريب منه في الاستوديو في القاهرة. هذا الشاب عجيب، اخترع جهاز، هو في ثاني جامعة كلية التجارة، اخترع جهاز روبوت آلي، رجل آلي إذا بنشرت السيارة يرفع السيارة ويفتح الكفر ويغير السيارة ويحط الكفر الجديد ويمشي، تمام. مرة ثانية اخترع غسالة تضع فيها جميع ملابسك مرة واحدة، لا توزع ولا شيء، وهي تغسل وتنشف وتكوي، وبعدين في الأخير تجي تحصل الثواب لوحدها والملابس الداخلية لوحدها والشماغ لوحده وكل شيء لوحده. يحتاج إلى بيئة، أننا نخلق هذه البيئة في داخل البيت. وجدنا مثلا، أنا أجزم بأن بعض البيوت عندهم بنت من البنات عندها تميز في جانب الرسم، صح؟ رسم، خلاص الآن شجع هذه الهواية. أيضا من الأشياء وفر الوسائل المساعدة على ذلك، يعني ليس فقط تقول للولد ما شاء الله عليك أنت جيد ورسمك زين، رح جيب له شيء يرسم عليه، جيب له ألوان، يعطيه رسومات. أحيانا بعض البنات وهي ماشية مثلا معك وترى منظر جميل تقول لك الله إيش الروعة هذه، ترى هذه عبارة ما جاءت هكذا من فراغ، أن بقيت إخوانها ساكتين، معناها هذه البنت عندها تميز في شيء معين، في قضية الرسم، الذوقيات، اللمسات الجمالية. يحتاج الأب أن يلبس عين مربي وينظر بعين مربي، ليس بعين عادية. أيضا إخوان الكرام، التركيز على إيجابية ونقاط القوة عند هذا الطفل هذا لا شك تشجيع لهم. أيضا بالأشياء، لديه أوقات للمرح والفكاهة والاستجمام. أنا سأعطيكم فتوى اليوم وأنا مسؤول عنها، أن أسنان الإنسان ليست عورة أبدا، اضحكوا كلكم عشان تطلع، أبدا أسنانكم ليست عورة. في البيوت ما في، خاصة إذا صار بينه وبين المعذبة مشكلة. الله، أمس كانوا متغدين وهي اللي تحط له السلطة وهي تجيب له الملعقة وتقرب له الحلا، صار بينهم تطش شوية البارح، جاء اليوم وقت الغداء ما جلس بجنبه، هذا أول شيء، وهو يتغدى جالس يناظر السقف. طيب على الأقل يمكن تأكل عظام، ما تأكل دجاج الحين، ناظر هنا في الصحن، أليس كذلك؟ هذه مشكلة عندنا. ولهذا أنا أقول الحياة الزوجية جنة، أنت تجعلها جنة وأنت تجعلها جحيم، أنت بنفسك، أنت وزوجتك. لكن نحن نشقي أنفسنا بأنفسنا، حياتك واحدة، لماذا تجعلها شقاء؟ اجعلها سعيدة وتسعد أيضا بهؤلاء الأبناء. اجعل لديك أوقات للمرح والفكاهة، هذه بتلك يا عائشة، صح؟ ما حد يسابق لأنه مدير عمومه، ويشوفوه مدير عام ومدير شركة ويمشي، يصوره بلوتوث تصير اليوم الثاني فضيحة ما تحكى. ليس أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سابقها، يقول للجيش تقدم ويسابق عليه الصلاة والسلام، يجي الحبشة وتضع خدها على خده، وشبعتي عائشة بعد يا رسول الله، وتقول والله ما ليس بي يعني نظرا لهؤلاء، إنما أريد زوجاته أن ينظرن إلى موقعي منه. حريم الله يحفظهم أنا عارف يعني تبغون نسوي حاجة نخسر فيها كل شيء. طيب طيب، حمل الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم، كان يجلس في بيته عليه الصلاة والسلام ويقول الحسن والحسين أولاد العباس وأولاد علي، يجعلهم في آخر البيت ويقول أيكم يسبق إلي فله كذا وكذا، ويتسابقون إليه ويحضنهم صلى الله عليه وسلم، ثم يدلع لسانه، يخرج لسانه لهم ليروا حمرة لسانه، ويركب الحسين على ظهره ويقول نعم الحمل حملكما ونعم العدل أنتما صلى الله عليه وسلم. إذن لابد في داخل البيوت نحتاج إلى ترويح تربوي، لأنه في ترويح مدمر. نحن في داخل أسرة، وهذا إن شاء الله يأتي له مقام آخر نتحدث عنه، كيف ننشئ ترويحا تربويا في داخل البيت. وهنا فيها مقال بعنوان تمتع مع أولادك، وفي صفحة أظن 15 أو 16، ومقال في صفحة 14 أفكار للحياة، ذكرت فيه مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تتمتع بها مع أولادك. مثلا تعال لأولادك وقل لهم، خلني أسألكم السؤال أشوف عندكم إجابة، وأكيد عندكم إجابة، إذا كانت أوجه الناس متشابهة كيف تستطيع أن تتعرف على والدك؟ كل الناس في الكون كأنك في الصين تمام، كيف تعرف أبوك وضاع في يوم 10 في منى؟ البصمة، أيوة الحجيب جهاز بصمة، هذا نرفع هذا الاقتراح. قول مشاعره، وتصور أن المشاعر الحسن جت له 5، واحد بنغالي واحد هندي واحد سعودي واحد صاروا 3 سعوديين. لا المشاعر ما تمشي، لا يمكن لغة المشاعر. تفضل يا أخي. هذا يلا يروح مسجد الخيف هذا وين عنده 3 ملايين؟ طيب ممكن ها مشايخ تفضل عشان ما يضيعوا. هذا هو واحد يقولون 18 واحد، هذا حقيقية، راحوا الحرم وقالوا أي واحد يضيع كويس يروح لمكتب التاهين. واحد منهم ضاع، راح لمكتب التاهين قال يا أخي أنا مضيع 17 واحد كل ضايع الحين 17 يمكن مجتمعين مع بعض. طيب ها ما رأيكم؟ الصوت يتشابه الصوت، كثير ناس أصوات، ممكن واحد يبغى يسوي فيك مقلب يقلد أبوك في صوته. تفضل دكتور. رائحة ممكن، إذا كان معروف دهن كمبودي من يوم العرس حافظ يا أخي، غير أطرك يا أخي، حتى هي جاها مرض من العطر يعني حطين فرنسي وحطين عطورات مختلفة وهو على الكمبودي جاب لها المرض. طيب أبي الدعوة أنكم تغيروا، يعني حاولوا تجددوا يا جماعة العولمة، الحين يقولوا think globally act locally، فكر بعالمية اعمل بمحلية، خلي ذهنك واسع، اعرف أنواع كذا وأنواع كذا واختار شيء زين. ها فيه ويرجع مرة ثانية، والله توقع بس خليك على توقعك ما راح يجيب المرة. قول إيش الطباع، يعني إذا كمل الأليوبية غير لما يصير من 6 أكتوبر، صح؟ 6 أكتوبر غير مدينة الشروق ولا لا؟ وبورسعيد يختلفون على المنصورة، ناس حلوة هناك المنصورة أنت عارف يعني. طيب ما تمشي شيء، حتى الطباع توي جاي من القاهرة فمليان يعني مشحون شحن. أيوة آخر إجابة، لا مرينا عليك، تفضل. أيوة جروا الكشافة وأخذوه ودوه المستشفى ما يحل هذه تمام. الذي أريد يا إخواني أن هذا السؤال لما يطرح وأنا رايح رحلة مو أشياء جميلة ستأتي، على الأقل كسرت الحاجز بينك وبين أولادك، فيه جدران كثير وهمية تتكسر، تبدأ لغة الحوار بينكم تزيد واحدة تلو الأخرى. عندكم تمتع مع أولادك في صفحة 16 إن شاء الله بعدين لما نجي عليها. المهم أنه ننتبه لي قضية المداعبة وهذه يتسم بالمرونة، رجعونا يا شباب، يتسم بالمرونة ومراعاة الظروف تمام، يعني أحيانا البرنامج صحيح جيد ومتميز، لكن أحد الأولاد مريض، فيه اختبارات، فيها ظروف معينة، يحتاج أن نتوقف قليلا، وعلى الأقل ما لا يدرك كله لا يترك جله. فبدل ما أنفذ البرنامج 80% أخف شوي. الهدوء جيد، وإذا أردت أن تعمل لابد أن تهدأ. أما كثرة الحماس أحيانا تضيع عليك كل شيء. أيضا من الأشياء يسود فيه الأدب والاحترام المتبادل. كلنا نحب أن يكون أولادنا مؤدبين، صحيح؟ ولكنهم، ونحن قلنا في البداية أن سلوكنا الشخصي أو سلوك أولادنا هو صورة طبق الأصل لسلوكنا الشخصي. واحد من أولادنا في الغرفة نجي نفتح عليه بقوة، صح؟ قم ونعطيه العبارة، بينما نحن لا نرضى أن يفتح علينا أحد أولادنا غرفنا، صحيح؟ إذن لما يكون فيه نوع من التبادل سيرى أن هذه القيمة ليس هو مأمور بها لوحده، بل يطبقها الأب والأم وغيرهم. ولذا أيها الإخوة، الاحترام متبادل وليس من جهة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم ويوقر ماذا؟ ويوقر كبيرنا، يوقر كبيرنا. من الأشياء المهمة هنا في الأدب وقضية الاحترام المتبادل أنه نحرص على فتح باب الحوار داخل الأسرة. الحوار داخل الأسرة هذا يجعل نوع من المودة والألفة بين الأبناء والآباء بشكل غير طبيعي. لكن نحذر في الحوار من أن يتحول من حوار إلى تحقيق ومناظرة أو موعظة. الحوار هو أخذ وعطاء. أتحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. أتحبه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه. ما جاء وقال له نار ومدري إيش وكذا. لو اكتشفت الليلة لا سمح الله أن أحد أولادك يدخن، ماذا ستفعل؟ هذا السؤال. كيف نفعل لغة الحوار في معالجة أخطاء أولادنا؟ هذه مسألة ننتبه لها. ولهذا إذا أردنا دائما معالجة خطأ نفكر في الحل، نهدأ علشان نفكر ما هو الحل المناسب لهذا الولد والذي أكسب به قلبه، وأحاول أن أخرج من هذا المأزق بأقل خسائر. أيضا من الأشياء إخوان الكرام، يشعر كل فرد فيه بالانتماء والاندماج والتحمس لتحقيق أهداف الآخرين. بمعنى رجعونا يا شباب، أنت تشوفوا شيء؟ رجعونا يا مشايخ. يشعر كل فرد فيه بالانتماء والاندماج والتحمس لتحقيق أهداف الآخرين والتعاون معهم. نحن فقط نتكلم على اندماج وتحمس وانتماء لتحقيق أهداف الآخرين والتعاون معهم، أي في داخل البيت. بمعنى كيف نحقق داخل الأسرة أخوة بين الجميع، ويشعر أن أخوه الصغير هو مسؤول عنه، وأن الأخ الأكبر في احترام متبادل. هنا نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول حتى يحصل اندماج وتعاون فيما بينهم، الاهتمام أو غرس الجوانب، تقوية الجوانب الإيمانية. نقوي الجانب الإيماني عند هذا الإنسان، لأن الجانب الإيماني العاطفي هذا يجعل لديه حب للآخرين وشعور بالرحمة، الرحمة تجاههم. والأمر الثاني تحقيق مبادئ الأخوة. رجعونا على الشريحة مشايخ، رجعنا على الشريحة الله يرعاك. تحقيق أو غرس أهمية الأخوة في هؤلاء الأشخاص. لاحظوا معي مدام هذه الشريحة شوية وجدت مقارنة بين مناخين، مناخ أسري متميز ومناخ أسري منحرف أو سيء. لاحظوا كيف المناخ الأسري متميز، تضامن، محفز، تواصل مفتوح، مشاعر قبول، اهتمام، احترام، أوقات للمرح، سعادة، قوة إرادة. مناخ أسري سيء، ما في إلا عبارات طلاق وشتم وسب وما في حوار، تفكك، تسلط، تواصل بشكل ضئيل، مشاعر رفض فيما بينهم، أنانية، عدوانية، أوقات توتر، حزن، ضعف إرادة. اختر أنت ما تراه مناسبا في داخل أسرتك. طيب في بيتنا الضباب، من الأخوة هنا في أرامكم موظفة داوم يوميا، صحيح؟ ما تغيب. طيب بسألك، بس جاوبني بصراحة، لأنه ما في أحد هنا من أرامكم ما راح يقول لهم أي شيء عنك. الآن لما تكون أنت في أرامك تنضبط بضوابط المرور، لا تقطع إشارة، تحافظ على حزام الأمان ولا لا؟ وبرا، ها؟ تقطع إشارات برا. ما في في أحد من المرور هنا؟ عندك مشكلة؟ ممكن ما تربطه عشان يخرب عليك الثوب اللي كاوي قبل شوي. لكن في الداخل لا تحرص عليه. صحيح؟ لابد. ليش لابد؟ تتضرر وتعاقب. طيب لو واحد سعودي مثلا سافر لبريطانيا يقطع إشارة؟ ما أبدا. إذا صار في بلده هم يقولون الحين الإشارة الحمراء للسيارات الحمراء تمشي إذا جت إشارة حمراء. الخضراء للسيارات الخضراء. مشكلة ما في إلا سيارات خضراء واحدة فوكس ووجن بس، الباقي كله ما في. إذا لماذا الناس في بلادها لا تطبق النظام؟ رجعونا للشرائع. لماذا يحترم الناس في القانون في أماكن وبلدان أخرى ولا يحترمونها في بلدانهم؟ سؤال مهم جدا، والجواب عليك التالي: لوجود قانون عادل وواضح ويطبق بشكل حازم. صح؟ قانون عادل، عادل يطبق على المدير العام ويطبق على الموظف، وواضح، ما في غبش، ما في واسطة ممكن تقفز عليه وتطلعك من هذا، وأيضا يطبق بشكل حازم على الجميع. هل يمكن أن ننقل هذا إلى بيوتنا؟ دعونا نحاول. في بيتك أنت هناك أشياء ممنوعة، صحيح؟ هل تحب أن يكون أولادك يتلفظون بألفاظ نابية؟ لا، صحيح؟ هل تحب أن يكونوا أنانيين وتحب أن يكون الشجار بينهم دائما؟ لا بلا شك. لكن هل الأشياء هذه قلناها لأولادنا ولا معالجاتنا لها حسب الموقف؟ نلاحظ الآن ما الممنوع في البيت، رجعونا للشرائح المشايخ، وما المسموح به في داخل بيتك، وما العقاب الذي يستحق عند المخالفة؟ يقطع إشارة عليه 900 وسجن 24 ساعة، واضح الخلاف مخالفة. لكن شيء ثاني، استمارة مهي موجودة ولا نسي الرخصة، في عقاب أيضا واضح مسموح لك به كذا. السرعة القانونية داخل الأحياء الشعبية 60 كيلو، برا يمشي 110-120، واضح هذا القانون. متى يعاقب في داخل البيت؟ هل بمجرد حصول الخطأ من الولد أبدأ في عقابه؟ أحتاج أن نجيب على هذا السؤال أيضا. ما الحوافز الذي يحصل عليها عند قيامه بذلك العمل؟ إذا قام ولدي ونجح فعلا بامتياز، تغيرت عنده بعض الأخلاقيات، حافظ على الصلوات لمدة أسبوع، هل له حوافز معينة؟ هذه الحوافز ما هي؟ إذا كان عمره 10، إذا كان عمره 15، إيش الحوافز لهذا وإيش الحوافز لهذا؟ كما سنأتي إليها بعد قليل. إذن يا إخواني، هذه الأسئلة التي ستأتيك الآن بعد قليل، هل تريد أن تضع حدا لشجار أولادك الدائم؟ أو رحمة، شفت كيف؟ أكيد الجميع يريد أن يضع حدا للشجار الدائم بين الأبناء. قبل ما يناموا يأخذوا لهم ربع ساعة هيصة في داخل البيت وضرب. ولكن أثبتت الدراسات أن قصة قبل النوم تميت هذا الموضوع بالكامل، وهو الشجار. سيأتينا في كتاب اسمه قصة قبل النوم لمحمد الشاذلي من إصدار دار مريت، أرجو أن تحرصوا على هذا الكتاب، قصة قبل النوم. هل تريد، رجعون على الشرائح المشايخ، أن تنتهي من مشكلات الواجب المنزلي مع أبنائك؟ بنعطيكم ما في مشكلة. هل تريد التخلص من الصراخ والصياح الدائم بينك وبين أبنائك؟ هل تريد أن تكون أكثر انسجاما مع أبنائك؟ هل تريد أن تحقق نتائج كثيرة مع أبنائك في ساعات قليلة؟ كلكم بلا استثناء، لعلمي على حرصكم على أولادكم والدليل حضوركم مثل هذه اللقاءات، تريدون أن تمنعوا هذه الأشياء وأن تحققوا بعض هذه الأشياء. إذن نحن بحاجة إلى التالي: القانون المنزلي. كيف أبني أنا قانون منزلي وأعلمه لأولادي؟ وكيف أشرح لأولادي إذا كانت أعمارهم من كذا إلى كذا أو من كذا إلى كذا؟ القانون المنزلي إذا أردنا بناء قانون منزلي في داخل البيت، أولا حدد السلوك غير المرغوب به، أي السيء الذي تريد التخلص منه وتريد تغييره في أبنائك. خلوني أسمع منكم يا إخوة، إيش السلوكيات التي تمارس في داخل بيوتنا وهي سيئة؟ تفضل. ها؟ غبي. يا غبي. طيب. يعني السلوك هو العبارات. نعم. جميل. تفضل. إيش؟ السهر. جميل. العناد. ماشي. يعني أحيانا تصير مشكلة وأحيانا. وذلك إخوان المصريين عليهم طرفة في كثرة الحركة، بس نعطيهم بعدين لأنها مشفرة الآن. شجار بين الإخوة. جميل. التكاسل، الذهاب عن الصلاة. الكذب. إيش؟ أنانية. عدم احترام الوالدين. مشايخ. كيف؟ صرف بريء. اصرف 100 ريال ابو ريال بس سكه. طيب. ها. الاسره. جميل. جيد. اذا في سلوكيات عندنا، لكن السؤال المهم كيف احدد السلوكيات الغير مرغوبه في البيت؟ هذا المهم، لانك انت الان ذكرنا عشرات الاشياء، 15-20 قضيه، يحتاج انك في أسبوع تلبس قميص المربي اللي جالس يبغى يوضع قانون منزلي، وتراقب بيتك عن بعد، هم جالسين يلعبوا في الحوش، أنت بعيد عن الله، صحيح مستند على الجدار لكنك جالس تراقب، شوف كيف تصرفاتهم، شفت أن عندهم مشكلة في كلمات النابية فيما بينهم، هذه واحدة سجلها، في أثناء بعد ذلك رحت وشرت لهم أشياء من البقالة وجبتها لهم، شفت تصرفهم الآن بعضهم مع بعض. فيه واحد يعطي الثاني ولا نفسي نفسي؟ إذن هذه القضية الثانية. وليش أسبوع؟ علشان تشوف مدى كثرة هذه السلوكيات في أثناء الأسبوع، لأنه أحيانا موقف واحد لا يحكم بأن هذا موجود فيه، لكنه كان جوعان احتاج أنه يجمع. تمام؟ إذن إيش الثنتين اللي ذكرناها شيخ؟ إيش الثنتين؟ شفت كيف؟ أبضن عليك متلبس. تمام؟ مرة ثانية ما في جوالات. إذن لاحظوا معي، المهم هو تحديد أكثر الأشياء سلبية في البيت، لأنه إذا جاء الأشياء السلبية الكثيرة أحيانا الموقف بسيط ويمشي تغافل فيه وينتهي الموضوع، لكن أحيانا في أشياء متأصلة في المنزل. واحد من الأبناء ما شاء الله كذاب بالدرجة الأولى. حصلت مرة قصة واقعية لإحدى الأمهات، راحت عند الطبيبة وقالت بنتي كذابة تكذب ليل ونهار. في أثناء ما هي جالسة تحكي للطبيبة اتصل الزوج، وينك يا أم فلان؟ قالت والله احنا في السوق وراجعين بعد شوية. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، ها؟ مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوهم، فقال علام تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده سلوك أبنائنا صورة لطبق الأصل لسلوكنا. هذه لا تنسوها، وترى عندهم مجهر أكبر مجاهر الدنيا في معرفتك، وتأكد من هذا. إذن أول شيء رجعونا للشرائح يا مشايخ، حدد السلوك غير المرغوب به، وعرفنا كيف يمكن أن نحدده. الأمر الثاني مثل الشجار والضرب بالألفاظ السيئة، الصراخ على الوالدين، الفوضى في غرفهم، إلى غير ذلك. الأمر الثاني، اكتب القوانين التي تضمن لك النظام داخل البيت والتخلص من السلوكيات غير المرغوب بها. كيف؟ كالتالي، قل عندي مشكلة الضرب، صحيح؟ اكتب قانون الآن، ممنوع الضرب، ممنوع التلفظ بالألفاظ السلبية، ممنوع التحدث مع الوالدين بطريقة تخلو من الاحترام. حددت الآن نظام، قانون. جميل. ثم بعد ذلك اختر العواقب المناسبة، كيف تعاقب؟ وتكون حرمانه من أشياء يريدها هو، امتيازات له. دائما إذا أردت أن تلعب بالناس، سواء خطيب ولا أي شيء، اشتغل مع الناس مكاسب وخسران. إذا فعلت هذا لك كذا، لاحظوا الشريعة سبحان الله استخدم هذا الأمر، إذا فعلت كذا لك كذا، ما بشيء بلاش، وإذا فعلت كذا ترى ستخسر كذا. نفس الشيء في حياتنا، هناك امتيازات عند الأبناء ينبغي أن نعرفها، بحيث أن نجعلها عقوبة له. يعني ليس بالضرورة أن يكون العقوبة هي ضرب شيء سلبي، وكان تكون عقوبة هي حرمان من أشياء كما سنلاحظ الآن. رتب هذه الامتيازات من 1 إلى 5، تمام؟ نفرض أنه عنده أهم الامتيازات 5، جميل، واجعل أقلها أهمية هي رقم 1 وأكثرها أهمية رقم 5، لأن الإنسان إذا حرم من أكبر شيء يهون عنده الباقي، صح؟ وذلك أنت اشتغل معه سلولي سلولي بتشور، تمام؟ بطيء لكنه أكيد المفعول في الأخير. أعطيه الأقل أهمية في البداية، امتياز ما يأثر عنده، ما في إشكال. بعدين يصبح عنده 40% ممكن نسبة هذا الامتياز لديه. آخر واحد رقم 5 هو المصيبة عليه لو فقده، لذلك يبدأ هو يفرمل عن أن يقع في أي خطأ. لاحظوا معي الآن، يفضل أن تكون هذه القوانين والامتيازات على شكل صور للأطفال ما بين 4 إلى 8 سنوات، لأنه نحتاج في بيوتنا لقانونين، قانون من 4 إلى 8 وقانون من 9 إلى 17. لماذا؟ لأنه مشاكل هؤلاء ليست مشاكل هؤلاء. يتم تغيير الجدول كل فترة زمنية مناسبة على حسب ما ترى أنت مناسب. بعضهم يضع جدول لمدة أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، شهر، إلى غير ذلك. ممكن يكون يوميا لمرحلة ما من 4 إلى 8 سنوات، أسبوعيا من 9. أنت أخبر وأعرف بأسرتك التي تضع لها هذا الجدول الذي ستراه الآن. اعقد اجتماعا عائليا مع أبنائك لشرح كيفية تطبيق القواعد في المنزل. يجي موظف جديد يقول له شوف أنت عندك الوظيفة الفلانية وترى في أشياء من صلاحياتك كذا وكذا وكذا، الأشياء الثانية ما لك علاقة فيها، تمام؟ لازم أولادك يعرفوها أيضا. اعقد لقاء عائليا مع أبنائك لشرح كيفية تطبيق القواعد في المنزل. كيف يكون الشرح؟ كالتالي. عفوا، تجي واحدة في حالة اختفاء السلوكيات السلبية يمكن استبدالها بسلوكيات أخرى. طريقة شرح الجدول، خلونا الآن نعيش جو. عندك أولاد أعمارهم 4، 6، 7، 8 جالسين مع بعض في البيت، أكلت كلكم وتعشيتم وشبعتم أندومي، تمام؟ ولا أكل دسمة ما فيش قال لا للأسف غير موجود، مشفر. أيوة شفت كيف الناس بدأت الحين تستوعب معانا. رجعونا على الشريحة، اللي هي أنت بس تدلل بس. كيف يا أخي؟ أيوة أنا مستعد، أي واحد بس يناديني أجي عند البيت نشرحها مع بعض، مدرس خصوصي و20 ريال الدقيقة. قول جايين جايين. لا لا، أنت حب لغيرك ما تحب نفسك. في ناس عندهم 4 و5 و8. المهم نفرض أننا جلسنا الآن جلسة أسرية بعد ما تعشينا وكل شيء، والزوجة الله يحفظها والأولاد على حسب. واحد من مشايخ أعرفه ما شاء الله عليه، ما أدري كيف يسوي لقاء اجتماعي، عنده 42 ولد. أي والله مشتري لهم كوستر باص أبو 36 راكب، يجمعهم الصباح في المدرسة. مرة من مرات هو قاضي تمييز، ركب في تاكسي رايح من مكان لمكان، فجلس يسولف مع صاحب التاكسي وهذا، فاكتشف أنه أحد أولاده وما يدري عنه، فانتبهوا يعني أحيانا الواحد. طيب انتهينا من هذه طريقة شرح الجدول للأطفال. اجتمعوا أولادك، أول شيء يتم وضع الجدول في مكان بارز في المنزل. وأنا نصيحتي لكم يا إخواني، اجعلوا لكم، تعرفون الفلين، هذه فلين المقوى، خذ لك فلينة 50 في 70 ولا 50 في متر ولا 70 على حسب المكان المناسب عندك. علق فيه عبارة جميلة، علق فيه رحلة أنها ستكون في اليوم الفلاني، علق فيه القانون هذا، إلى غير ذلك من الأشياء. على الثلاجة مثلا، هنا إذا خالفت قانونا بديت الآن تقول لهم ها حصة وإبراهيم وناصر ومسعود، أنا ما أعرف أساميكم هنا، إذا خالفت قانونا من قوانين الأسرة سوف نضع لك علامة في المربع الأول، ممكن نحط وجه حزين. أنت الآن تعامل مع طفل صغير، انزل إلى مستواه، تمام؟ ما تتعامل مع فوق، تنزل لمستواه. أيضا الأمر الثاني، إذا خالفت مرة أخرى نضع لك علامة أخرى في المربع الثاني ثم الثالث وهكذا. بمعنى أن الطفل الصغير لا تعاقبه من أول مرة، أعطيه فسحة، صح؟ فسحة أربع مرات له، بعد ذلك يبدأ العقاب، سنأتي إليه إن شاء الله. المربعات الثلاثة الأولى هي فرص تحذيرية لك، تقول لأولادك فلن تفقد أي امتيازات جراء مخالفتك للقوانين. عند المخالفة في المرة الرابعة سيتم وضع علامة أيضا في المربع الرابع، فتفقد امتياز ذلك المربع كل اليوم. الامتياز في ذلك في مربع رقم أربعة الذي هو واحد بالنسبة للخمسة أشياء هو عدم لعب الكرة، إذا ما يلعب كل اليوم. جميل، وسيأتي الجدول وستلاحظه إن شاء الله. كل يوم سوف نستخدم جدولا جديدا بنفس القواعد على حسب الأسر، يعني هذا فقط مثال مقترح. الحرمان لكل الامتيازات اليومية في حال العبث بالجدول من قبل أي فرد من أفراد الأسرة. قلت لكم سابقا أن أبناءنا أذكياء، ولذلك نحن يعرضون الاختبار. شوفونا هذول الناس جادين اللي يلعبون علينا، تمام؟ فلهذا انتبه، لا تقع فيما يريدونك أن تقع فيه. هذا هو الجدول المبارك، ما في جدول صح؟ هذا الجدول، شوفوا الألوان كيف تعجبكم، هذه الشرقية اسم الولد منصور، قوانين الأسرة، ممنوع الضرب، ممنوع التلفظ بألفاظ نابية، ممنوع التحدث بطريقة غير محترمة، ممنوع رمي الألعاب في الصالة. جميل، المربع الأول تحذيري، هذا حق القاضي أحكمه، كويس. المربع الثاني تحذيري، أخطأ تلفظ بكلمة نابية، حط له هذا المربع، حط له وجه حزين، حط له أي شيء، المهم يشعر بأنه تراه. ستصل إلى الثالث تحذيرية، احنا قلنا ثلاث تحذيرية، وسنلاحظ إن شاء الله بعد قليل أنه من 9 إلى 17 حصل مربعات أكثر. لماذا؟ لأن العناد فيه أكثر، لكن هذا في البداية سهل القياد، الطفل الصغير سهل، يعني أنت تصلحه كما تشاء. بعدين أشوف ما في كورة، احنا قلنا قبل قليل أنه يصير القانون عليه صورة عشان هو يستوعبها. هذا الآن لعب الكورة بالنسبة له رقم واحد في حياتي ولا رقم خمسة؟ لا خمسة. احنا قلنا الامتياز هذا ليس امتيازا قويا عاليا بالنسبة له، الامتياز اللي سيكون تحت أربعة اللي هو خمسة ستة سبعة ثمانية، الثامن هو المصيبة عليه لو فقده. الامتياز الثاني ركوب الدراجة، ترى كذا يسوون برا، لا تظن يمشي على الأرض، لعب كمبيوتر ما في، تناول حلويات ما في، مشاهدة التلفاز ما في. لاحظوا أهم شيء عنده أي واحد من هذه الأشياء مشاهدة التلفاز، لو رقم ثمانية كمبيوتر أي شيء مش قاعد، لا تصير أنت بتشدد يعني مرة. تمام، لاحظوا الآن بنينا قانون بهدوء، وبعد ما جلسنا معهم حددنا الأشياء، وضعنا هذه الأشياء وامتيازات. كيف تعرف الامتيازات؟ سيأتينا بعد قليل. امتيازات لسن ما قبل 12، وامتيازات لسن ما بعد 12. طيب ننتقل إلى، طبعا هذا كما تلاحظون من 1 إلى 3 فرص تحذيرية، مربعات من 4 إلى 8 مناطق الامتيازات. ننتقل من 9 إلى 17، ايه أكيد مرة على الغرفة حطها كل ولد. ممكن قضية الجداول وكيف تضع الأبناء ما عندك مشكلة، ما في إشكال، ليس بالضرورة يكون كلهم كل واحد له جدول، أنت ممكن تجمعهم في ورقة واحدة ما في إشكال. بعدين هذه ما راح تستمر معك ترى الحياة كلها، هي سلوكية جالسة تنزع منه شوي شوي شوي، يبدأ بلد خلاص يسلك بعد ذلك بإذن الله. من 9 إلى 17 نفس الخطوات السابقة، لكن استخدم الجدول لمدة أسبوع كامل. يحتوي الجدول على 12 مربع، 7 تحذيرية و5 امتيازات. شوفوا 7 تحذيرية لأنه هنا قد يعاند كثيرا. عند وضع العلامة توضع بدون تهديد ويوضح السبب له، تقول له شوف هذا في رقم واحد، والله لو تكررها والله علك برجليك في المروحة، ما في فايدة. ثم أنت جالس الآن تخالف ما تريد أن تربي عليه، احذر من اختبار أولادك لك، قد ينتهكون أشياء عمدا من أجل معرفة ردة فعلك. ضبط النفس والصبر والحزم في تطبيق القانون، هذا هو القانون. اسم الولد، شوفوا الآن تغيرت المشاكل الموجودة في هذا السن، أداء الواجبات في الوقت المحدد، التعامل باحترام، أداء الصلوات في وقتها، طاعة الوالدين، ترتيب وتنظيم غرفتك الخاصة. القيم هنا غير القيم هنا، السلوكيات هنا غير السلوكيات هنا. تحذيرية كل هذه الأشياء إلى سبعة، بعدين يجي عدم اللعب بالكمبيوتر، عدم طلب الطعام المطعم، عدم التحدث بالهاتف، عدم مشاهدة التلفاز، عدم الخروج مع أصدقاء. ممكن بعض الأولاد أحيانا قد لا تكتب مع ورقة، يصير هو واحد تلعب معه فيه، ولكن مشكلة أنك قد تلعب بامتياز واحد معه فيهون لديه، ولذلك ما يصبح يشكل عنده أي حرمان إذا فقده. رجعوا الشريحة يا مشايخ، في أذان يا أخي ولا خلاص؟ طيب خلونا إلى وقت الإقامة إن شاء الله ونرجع. بنواصل احنا خمس دقائق كذا، سبع دقائق ان شاء الله. اللي ما اخذ الكتاب ياخذ الكتاب عشان نشرح عليه بعد الصلاه ان شاء الله. ترى يسمعونا كلهم يسمعونا، خلينا على الصامت. كيف الحال؟ هلا بالشيخ، شلونك؟ يلا حياك الله، صحة الله يسلمك. ايش اخبارك؟ شلون طيب ان شاء الله؟ الشيخ وليد يرفضها. إلا إلا خمس دقائق بس خلاص. تمام بعد الله. ما في شيء هنا. أنت مشكلة يا هنا يا هنا. طيب يا مشيخ، هذا القانون اللي تلاحظونه من هذا العمر، بعد ذلك يأتي هذا. أرجوكم شجعوني. أرجوكم شجعوني. إحنا قلنا أنه أي مناخ أسري من أهم القضايا فيه هو وجود ماذا؟ وجود تشجيع وتحفيز على النجاح في داخل الأسرة. يحب الأولاد أن يروا ثمنا لسلوكهم الحسن، تمام؟ يزداد الحرص على تكرار السلوكيات الحسنة كلما وجدوا مكافأة أو جائزة فورية. لاحظ هذا الآن في ممارسات أولادك، تمام؟ تعطيهم شيء ليس بالضرورة يكون مال، لا نفكر دائما في التحفيز يكون مال. ولذا من المناسب وضع الجدول التشجيعي لأولادك. الحقيقة هذا أعرفه الآن، خمس أسر بدأت بتطبيقه وجلست مع بعضهم يقولون تغير أولادنا رأسا على عقب للأحسن. وهي ترى بس يبدأ الإنسان، لا يتخوف وسيجد أثر إن شاء الله تعالى. جدول إيه ما في شكل، إيه نعم إيه نعم كلش. جدول التشجيعي فكرة بسيطة وأثر تربوي عميق في نفوس أولادك، من فوائد استقرار السلوك وجعله قيمة في حياته، شعور بالنجاح الداخلي في نفسه، وهكذا. نفس القضية اللي حطيناها في العقاب العكس الآن، تحديد السلوكيات مراد تحسينها، اختيار مجموعة من تلك السلوكيات ويفضل ألا تزيد عن خمسة ثم تغير بعد التعود عليها في داخل البيت، إعداد جدول أسبوعي للسلوكيات المرغوب بها ومناسب وضع صور مقابل السلوك. يعني مثلا الآن من الأشياء دائما ننبه أولادنا عليها يستخدموها مرة مرتين ويطروح، قضية فرشاة الأسنان، صحيح؟ تنظيف غرفهم، يخرج الصباح يروح المدرسة ما يفكر في الغرفة كيف ستكون بعد ذلك، يوضع الجدول في مكان بارز في البيت. في حالة ممارسة السلوك المراد تحسينه نضع ملصقا أو وجها مبتسما أو نجمة للطفل. ولهذا الجدول التشجيعي أكثر من يطبقه من النساء لقربهم من أولادهم، ولوجود أيضا وقت عندها أكثر من الرجل. يجب أن يصطحب ذلك عبارات المدح والتشجيع والثناء عند وضع الملصق. من الممكن عند حصول الطفل على عدد معين من الملصقات يوضع كأس أو جمع عدد النقاط. إذا جمعنا أشياء كثيرة وصار الولد متميز نعطيه كأس الأخير. أحد شركات مرة من أيام البيت، أنا عندي حقيقة ولا أحب دائما أتحدث عن نفسي لأني لا يعجبني هذا الحديث، لكن شربت 4 كؤوس لأولادي، وكل ما واحد صار عنده سلوك حسن احتفلنا به في البيت، بس احتفال بطريقة جميلة، أنا كرسي مميز ذهبي ونقول إيش الأشياء، واحد من إخوانه يحكي يلقي كلمة في نصف صفحة ويشكر فيها الولد وأخوه وكذا وهكذا. ولذا أنا أتمنى أنكم بين فترة وأخرى شهر كذا يجلس أولادك مع بعض، أنا طبقتها مرة حقيقة مع أهلي، والدة وإخواني وأخواتي، جلسنا كلنا مع بعض في دائرة، وإيش سوينا؟ مثل هذه الدائرة الآن، ها؟ بدأنا بأول واحد اسم الكريم عفوا فهد، وقلنا يلا يا إخواني كلكم أعطونا الأشياء الحسنة اللي تعرفوها في فهد، وكل واحد جالس يصك فيك كذا جميل وكذا وطيبة قلبك وأنك 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 وأنك، شعروا بانتماع عجيب لبعضهم البعض، طبقوا مع أولادك أنه إحنا دائما نقلبها وكل شغل على سلبية، دعهم ينظر الأشياء الإيجابية الموجودة عند بعضهم البعض. أيضا من الأشياء إخوان الكرام، يتم الاحتفال في نهاية الأسبوع ونهاية اليوم بإعطاء مكافآت معنوية أو مادية كما سيأتي هنا بعد قليل. هذا جدول، انتبهوا للأشياء التالية، قد تكون الملصقات كافية لتحفيز الأطفال، ما يحتاج أنك تحفزهم بأشياء أكبر، هذا زين، هذا إذا الملصقات كافية الحمد لله لا تخسر لا فلوس ولا عصير ولا شيء. في حالة عدم تفاعل الأطفال فإنه يتطلب محفزات قوية، أحيانا بعض المحفزات ما تستهويهم، وذلك نبحث عن أشياء أفضل. تذكر أن الجدول التشجيعي يطور حاسة المسؤولية ويساعد على اتخاذ قرارات سليمة في حياته، يعني مثلا أنه من أحد الأشياء التي تريد أن تحفزه عليها هو تبكيره للصلاة، خلاص يروح للصلاة، أنا إذا بكر للصلاة صلحت الأشياء الأخرى بإذن الله، وأنه كل ما بكرت الله عز وجل سيعطيك أجرا وأنا أيضا سأكافئك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس من يدخل الجنة بالسلاسل، من يدخلون بهذه الأشياء؟ أيضا تغيير المحفزات بين فترة أخرى حتى لا يفقد المحفز أثره لدى الأبناء، لا تقارن بين الأطفال، لا تقول محمد أفضل من إبراهيم أحسن منك شوف كيف سوى، لكن قارن بين التزامه في الأيام، تقول له أنت كنت في يوم كذا أفضل من يوم الفلاني، وترى في فرق كبير بين القضيتين. هنا جالس تسب اليوم أو تتكلم على اليوم عفوا إن سبه لا يجوز، وهناك لا، جالس تقارن بين إنسان وبين آخر، ها؟ أي نعم، حدث غيرة بينهم، صحيح؟ هذا الجدول التشجيعي، شوف ما شاء الله فمه كيف؟ أسنانه، غسيل أسنان، ذهاب لدورة المياه كرمكم الله، لبس الملابس، ترتيب السرير، عمل الواجب، في يوم السبت سوى، ويوم الأحد، يوم الاثنين، وهكذا، وجمعت كل هذه الأشياء، لاحظوا مثل هذه الأشياء، والله أنت وضعت مكان غسل الأسنان، ذهابه للصلاة، محفز تريد مثلا سلام على جده كل يومين أو ثلاثة، تقبيل رأس أمه كل صباح قبل ما يذهب مدرسة، ويسلم يضع رأس والدي إذا كان صاحي، قصدي مستيقظ يعني، تمام، وهكذا يمكن أن تفعل أنت بعد ذلك ما تشاء. هذه الأشياء مجربة. في كتاب اسمه الجدول التربوي لخولة درويش، الجدول التربوي لخولة درويش، أرجو أن تقتنوا من ضمن مقتنياتكم في مكتبة بيتكم، استجدون في أشياء جيدة. الجدول التربوي خولة درويش، إذا عندك أطفال دون 12، الدراسة تثبت أن هذه الأشياء هي أهم محفزات لديهم. ولاحظوا مساكين دول الصغار ما يحتاج يخسرك فلوس كبيرة، ثناء وتشجيع، قبلات، لعب معهم، مفاجآت. أنا حطيت لكم هدية في واحدة من غرف البيت، خلهم يدوروا، وكلهم يروحوا يدوروا، شوف الحيوية اللي جالسة تصير في البيت كم لها من لذة. لمسات حاني على ظهره اللي قالوا قبل شوية الإخوة اللي من مصر، قراءة قصص، سماح باللعب خارج المنزل، خروج في نزهة بالسيارة، يعني هو معك. الملابس الجديدة أحيانا، الذهاب لزيارة الأقارب، الذهاب لحديقة الحيوان أو متحف، الدعوة إلى الطعام. لاحظوا معي آخر شيء هو ماذا؟ طانوت. يعني ليس كل شيء فلوس فلوس فلوس. دائما نقول احذروا من الرشوة التربوية، هي رشوة لكنها ما تربي، تدمر، لا تستخدم المادة معه، لا يصبح هذا إنسان مادي بشكل كبير. أما فوق الثاني عشرة الثناء والتشجيع هو جزء أساسي لا يتجزء. اللعب مع الأصدقاء كافأ مالي، شوفوا الآن كيف صار المال فوق، تمام؟ أنه هذه المرحلة العمرية فعلا المال عندها جزء أساسي. الذهاب إلى مكان عمل الوالد، تقليل الأوقات المحظور بها الخروج من المنزل، قراءة القصص، السماح باللعب خارج اللعب خارج المنزل، الخروج في نزهة بالسيارة لوحده سوق الآن خاصة إذا صار عمره 16-17 مثلا، ملابس الجديدة، الوجبات الخفيفة، تخصيص حساب الدخاري، الدعوة إلى طعام. أختم لكم بشيء إخوة وحبذا أنكم تطبقوه إذا رأيتم هذا، وهو من يوم السبت إن شاء الله بكرة روح أي بنك أنت لك حساب فيه وافتح حساب لجميع أسرتك، تمام؟ وسوي مبلغ لكل واحد منهم شهريا 150 أي شيء في واحد في حساب، أي نعم باسمه إيه، ولا يدري عنه، تخبره بعد ذلك وحول شهريا ولو 10 ريالات. أنت عاطيه 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 بطريقة أخرى، بعد 10 سنوات ستجد هذا المبلغ ينفعك بإذن الله. أعرف أنا واحد من الإخوة فعل هذه الطريقة، بعد مجموعة من السنوات ويفتح حسابه دون أن يشعر كل ولد من الأولاد 100,000. آه نعم، على حسب، في ناس جامدة وفي ناس سائلة، تمام؟ فأنت على حسب اللي عندك. فلهذا يا إخواني حساب الدخاري جميل وبشكل غير طبيعي، ولهذا هناك لعبة سحرية خطيرة في إدارة أموالك في البيت، وتستطيع أن توفر 2/3 راتبك إذا كان ما عندك تقسيط. تريد أن تعرفوها بعد الصلاة عشان الصلاة كلها حقكم تروح الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعدين إن شاء الله لما نجي يجمع بين القانون وبين جدول التشجيع، وهو ما تكلمنا عليه في البداية، ألا وهو رقبتي مدري وين الله يرحمها، وهو الدستور التربوي. هذا مرجعية في داخل البيت يعرف الأولاد ما هو الواجب وما هو اللا واجب. نحن أسر مسلمة نحمد الله على هذه النعمة ونسأل الله يثبتنا عليها لأن نلقاه. أذكر لكم عبارة جميلة لرئيس الصين السابق ماتسو وونغ، يقول أسعد إنسان في هذه الحياة هو المسلم، طبعا هو مات كافر، أما أنا فلست بسعيد لأني لم أعرف ربي إلى الآن. وهي من القضايا البديهية عندنا نحن عند أطفالنا فضلا عن الكبار، صحيح؟ ولهذا الله عز وجل قال قل أخبر الله عز وجل حسد نتعامل بأنهم يحسدوننا فعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدوكم على السلام والتأمين. لما تسلم على الإنسان ترى شيء كبير، والتأمين في قوة وعزة. طيب نرجع للدستور التربوي، خلونا نشوف الآن دستور تربوي كذا جميل يمكن للإنسان يجعله دستورا في داخل بيته. خلونا نتابع هذا دستور مقترح. ما هو الدستور؟ هو مجموعة من المبادئ والأخلاقيات والمقولات والشعارات، الجهاز هنا ما يعرف فلذلك أنا أقرأ من هنا معلش، التي توضح التوجه العام للأسرة كما توضح بعض الأمور الجوهرية التي تحاول اجتنابها. سوينا نموذج مصغر لدستور تربوي. نحن أول شيء أسرة مسلمة ونسعى جهدنا لأن نكون ملتزمين بالدين الحنيف. أسرتنا أسرة متضامنة ومتكاتفة ونسعى لتطويق أي خلاف ينشب بيننا. الهدوء عدم رفع الصوت وتحاشي الإزعاج سمة من سمات منزلنا. لصلاة الفجر في موعدها أولوية مطلقة عند تحديد أوقات نومنا. قراءة القرآن وذكر الله تعالى وقيام الليل شيء مألوف في بيتنا. لا يرضى أحد من أبناء هذه الأسرة بغير النجاح والتفوق. على كل فتى أو فتاة في المنزل ترتيب غرفته قبل مغادرتها، الاستفادة القصوى من الوقت ساعدت بعضنا على ذلك. نحن لا نذكر الآخرين إلا بخير ونحاول الابتعاد عن التدخل في شؤونهم. لا مكان في بيتنا العبارات النابية والألفاظ البذيئة. الإحسان إلى جيراننا وتحمل أذاهم جزء من مساعينا في التقرب إلى الله تعالى. نظافة المنزل والمحافظة على أثاثه مسؤولية الجميع. نحافظ على الأذكار والأدعية الواردة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. نحرص على جلسة أسبوعية للتذاكر في شؤون الأسرة وما ينفعنا. يحاول كل من في الأسرة أن يفاجئها ببعض الأشياء السارة. دستور يمكن أن يكون ضمن البيت يرجع إليه الأسرة. قد لا تحتاج لا قانون عقاب ولا تشجيع. اللهم إلا التشجيع يحتاج إلى نوع من الممارسة، لكن عندما يكون عند الأسرة دستور تربوي تتحاكم إليه تجد أن الأمور تبدأ تختفي كثير من السلوكيات السلبية في بيتك. نحن بحاجة أن أولادنا يعرفون هذه الأشياء. كل واحد قبل قليل لما سألتكم هل تريدون أولادكم يحفظون القرآن، كلكم قال نعم، لكنه ليس هدف واضح في ذهني، ليس هدف مكتوب أمامي. أنا أتمنى يكون على شاشة المكتب حق ولدي الهدف الرئيسي. أجل ولدي إبراهيم وأرى أنه فيه تميز علمي، أقول إيش رأيك؟ ما الشيء الذي أنت تتميز فيه؟ سنتكلم عليه بعد قليل. نجد أن الجانب العلمي ممكن يصير هذا طالب علم، إذا أبدأ أنا أغذي في طلب العلم الآن. قصص، أعطيه حلم ورؤية ورسالة يعيش من أجلها، وهكذا أحفظ متون إلى غير ذلك من الأشياء. المهم أن وجود دستور تربوي في داخل البيت يجعل البيت أكثر استقرارا والأبناء أكثر سعادة وطمأنينة بإذن الله تعالى. كرسيدة لون أبيض رقم اللوحة راح 615. واحد منكم يقوم راح 615. تذكرون السؤال السابق اللي لو كانت وجوه الناس متشابهة كيف تعرف والدك؟ واحد قال أكتب عليه لوحة باسين سين بسس 666 يعني أعطيه لوحة خاصة به. إذا لاحظوا الدستور التربوي، كل واحد منكم يا إخواني يحاول أن يضع له دستورا تربويا في داخل بيته يكون مرجعيا للأسرة بحكم معرفته هو بأسرته. يعني أحيانا بعض الإخوة قد يغيرون شيء، مثلا أنه التعامل مع الجد والجدة جزء أساسي وتوقيرهما مثلا، أو خلل موجود عند البيت، أو قضية تريد أن تجعلها موطن تشجيع، اجعلها ضمن الدستور التربوي. المهم أن الدستور التربوي يحتوي في البداية على القضايا الرئيسية في الدين، قضايا الصلاة والتمسك بالدين الحنيف إلى غير ذلك. بعدين انزل إلى المرحلة الثانية وهي تشجيع الممارسات اليومية في الحياة، ولذلك ذكرنا القرآن وذكر الله تعالى ولغيرها من الأشياء. وضع الدستور التربوي يحتاج إلى ممارسة. بعد ما تكتبه بهذه الطريقة صور على A0 ولوحة جميلة وحطه في البيت في مكان واضح. خلوا أولادك يقرؤوه، المفروض غير والواقع غير، تمام؟ خلنا نعيش، احنا أولاد النهاردة على قولتهم، نعيش نحن وقتنا الآن. صور هذا، اجعله في مكان بارز، واجعل أولادك يطالعونه بين يوم وآخر. يقول الذهبي كان سفيان الثوري في جيبه ورقة يخرجها كل يوم ينظر فيها ثم يعيدها، فقال طلابه ماذا في هذه الورقة؟ ما دروا، ومرت يعني فترة طويلة حتى قال أحد الطلاب فكنت يوما بجواره فأخرج الورقة فقرأها فلمحت ما فيها، فإذا فيها يا سفيان تذكر وقوفك بين يدي الله. هدف، كل ما حاول الإنسان ينحرف يعيد الهدف رجعه، ولا لا؟ ولهذا دائما نقول لأبنائنا الميزان الحقيقي للتدين الحقيقي هو ماذا؟ لازم هذا نزرع فيهم كلهم، وهو أي واحد تبغى تعرف تدينه كيف هو، الميزان الحقيقي له هو سلوكنا الشخصي بعيدا عن عيون الناس، تمام؟ قدام الناس كلنا مشخصين، لكن لما يصير الواحد في غرفته، لما يسافر لوحده كيف صلاته، كيف عبادته، كيف 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 إلى غير ذلك. ولهذا السلوك الشخصي بعيدا عن الناس هو الصورة الحقيقية لواقع الإنسان وحياته. طيب ننتقل الآن إلى الشريحة التي سيحاول الإخوة أن يعيدوننا إليها بعد قليل. المربي، الآن دخلنا في المربي اللي هو مين؟ ما هو الوالدين، أنتم، أنا وأنت. أيوة، الآن نجي للمربي. هذا المربي أول ما قلنا أنه عشان نبدأ حياة أسرية جيدة لازم مناخ أسري جيد، تمام؟ اتفقنا على هذا. لا يمكن أن تعمل برنامج والدنيا شقاق ونفاق. نحتاج أن نتجاوز حياة النكد والغم وكثرة المشاكل واللا احترام بين الزوجين ولا بين الأولاد إلى مرحلة أهدأ. وهذه ترى تتغير، سلوكيات تمارس في الحياة ويبدأ الإنسان يتغير بين فترة وأخرى. أحيانا بعض الأولاد كثيري العناد وكثير المشاكل ليس لأن أخلاقهم كذلك، لا، هي تصرفات، ردود أفعال لتصرف الوالد معهم، تعامل عنيف شنيع هم يعني يقابله بنفس التعامل. طيب سنحاول أن نمر هنا كثيرا سريعا. الأشياء المهمة للمربي هو تعلم، تعاون، تفاهم. علشان ننشئ مربي جيد ومتميز لازم يقرأ، لازم يسمع، لازم يأخذ ألبوم، بحيث أنه ماذا؟ ما تركز عليه تحصل عليه، تصبح عندك ثقافة تربوية على المدى البعيد. طيب لما أسمع وأقرأ كيف أسمع وأقرأ؟ هذا المهم، وأنا ذكرته هنا في التقويم أنه لما أجي شريط أسمع المرة الأولى استكشاف، المرة الثانية أخذ نقطة قضية واحدة منه وأبدأ أطبقها في البيت واحدة وراء أخرى، هنا أستفيد من الشريط. أما الإخوة الذين يقولون شرينا أشرطة وسمعنا وما استفدنا، أن طريق السماع غلط وطريقة التطبيق أيضا غير صحيح. تعلم ماذا؟ نتعلم مهارات التواصل، كيف تتواصل تتحاور مع ولدك، معرفة قدرات أبنائك كيف تكتشفها، تعلم كيف تحل مشاكل أولادك من العناد والكذب والسرقة وشرب الدخان إلى غيرها، كيفية بناء القيم مع الأولاد. كل هذه الأشياء أصلا تسيل في دمك مباشرة مجرد قراءتك. يعني ليس معنى هذا أن الإنسان يحتاج أن يجلس في جامعة لمدة 4 سنوات يتعلم، لا، تأخذ لك مجموعة من الكتب المتميزة وتبدأ تقرأ فيها. وضعت لكم هنا مكتبة أسرية، أهم الكتب التي ينبغي أن يحرص عليها الأب في داخل بيته. هناك طريقة الحقيقة عندي في المسجد يمكن أن أطبقها الإخوة، وهي دبلوم لمدة سنة. اخترنا مجموعة من الكتب، 5 كتب، أعطيناها للأسر، كل 3 أشهر اختبار في مقدار معين حددناه في الكتب، آخر السنة انتهوا من الكتب بالكامل، يأخذ شهادة معتمدة لسنة، ليس بالضرورة يكون في يوم ولا يومين ولا دورة ولا أشياء هذه. هذا جزء من التعلم الذي يمكن أن نجعله فيه. جزء آخر هذا سنأتي إليه بعد قليل إن شاء الله في قضية التعلم. تعاون، يد واحدة لا تصفق، لا تربي بكل شيء على زوجتك والعكس أيضا. تفاهما حول أمور المنزل، تقسيم الأعمال، ميزانية الأسرة إلى غير ذلك. من صور التفاهم المهمة، أحيانا الأم تجد تصرف من الابن فتقوم تخفي عن الوالد الأشياء هذه، هذا غلط. حتى تكون هناك يعني تربية جيدة داخل البيت ينبغي أن تخبره بالأشياء الكثيرة التي تحصل في المنزل والتي قد تؤثر في علاقته معهم وطريقة تربيته. تفاهم، هذه نمر عليها، ما فيها يعني شيء يعني كبير. تعاونا ذكرناها قبل قليل. ما مدى معرفتنا بالأمور التالية يا إخوة؟ في أشياء كثيرة نحن بحاجة إليها، الأخطاء التربوية، مشاكل الأبناء، كيف تربي طفلا ذكيا، خصائص المراحل العمرية، كيف نتعامل مع الطوارئ، كيف نجعل ابننا قارئا وغيرها. متى تحصل على هذه الأشياء؟ بقراءة مركزة موجهة في كتب تحتوي على أغلب هذه الأمور تصبح عندك ثقافة تربوية. يعني ليس بالضرورة لما ترى مثل هذه الأشياء تقول يمكن أبغى له 20 مجلد ولا 20 سنة، لا، نحن نريد الأرضية البسيطة التي من خلالها يملك الأب والأم القدرات التربوية التي تؤهلهم للقيام بهذا الدور. لهذا إخوان الكرام كيف نتعلم؟ بهذه الطريقة. هناك تعلم ذاتي من خلال قراءة وسماع أشرطة، وهناك جماعة من خلال دورات قصيرة المدى وطويلة المدى وعقد ورش عمل، وهذا بحر حتى ندخل فيه، عالم يعني من